اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكتاب المستبين المرشد دنيا ودين، السالك في المهتدين، طوبى لمن يهدى به.
إعجازه في كل باب، في اللفظ في فحوى الخطاب،
إعجازه
في كل باب، فحوى الخطاب. يا حسن هذا من كتاب،
يا حسن هذا من كتاب،
يا رب أكرمنا به،
يا رب أكرمنا به، يا رب أكرمنا به، يا رب أكرمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم إخوة المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة المباركة من برنامجكم أعجاز القرآن. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن أنواع المياه، وكيف تحدث القرآن الكريم بإعجاز عظيم عن أنواع المياه وعن المطر وعن ما في الأرض من ماء. سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى ونستكمل حديثنا حول هذا الموضوع الجميل والجليل، ونجلي ما فيه من إعجاز قرآني بليغ. ولا يزال معنا فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، وهو غني عن التعريف. رحب بفضيلة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور. في المرة الماضية تكلمنا عن الماء وعن أنواع الماء، وأن الله عز وجل أخرج الماء من الأرض في الحمم البركانية، ثم صار بعد ذلك فتكونت السحب، والسحاب كان له أنواع، هناك أنواع تمطر وهناك أنواع فيها البرد الذي يخرج منه البرق وما فيه من رعد، وكل هذا يعني مما كتبه القرآن الكريم قبل 1400 سنة وزيادة، ومع ذلك لم يكتشفه العلم الحديث إلا مؤخرا. ووقفنا عند حديثنا حول الماء في البحر والماء في النهر والاختلاف بينهم. نريد أن نستكمل في هذا الفضيل.
بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الماء هو سر من أسرار الحياة على الأرض، وهذا الماء تحدث عنه القرآن الكريم في 63 آية قرآنية كريمة، كل آية منها تحتاج إلى شرح طويل. وهذا الماء هو الذي بعد أن سال على الأرض من ماء المطر، فسخره ربنا تبارك وتعالى في شق الفجاج والسبل، في تكون الأنهار والمجاري المائية المختلفة، في تسوية سطح الأرض، في تكوين التربة، في تركيز الكثير من المعادن الرسوبية، فاض إلى مخوضات الأرض ليكون البحار والمحيطات المختلفة. والبحار أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في 3 آيات قرآنية مختلفة كيف أن الماء العذب يلتقي بالماء المالح دون أن يمتزج به امتزاجا كاملا. فيقول رب العالمين سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وقلنا أن الماء العذب أقل كثافة من الماء المالح، فإذا فاض ماء النهر إلى ماء البحر طفى فوق ماء البحر لعدة عشرات من الكيلومترات لا يمتزج به امتزاجا كاملا، وحتى إذا امتزج في النهاية يتكون إطار من الماء قليل الملوحة حول الماء العذب ويعمل فاصلا ما بين الماء المالح من جهة والماء العذب من جهة أخرى، والماء يحمل معه كم هائل من الرسوبيات أو فتات الصخور. هذه الرسوبيات تكون دلتا مغمورة، هذه الدلتا المغمورة أيضا تحيط بكتلة الماء العذب تماما كالدلتا اليابسة، وهذه الدلتا المغمورة لها جانبان
وحاجز آخر يعني
حاجز آخر حاجز لها جانبان ولها مقدمة من الرسوبيات فتعمل على الحاجز أيضا. و كذلك نعلم أن
جزئي هل كان يعرف العرب قبل ذلك أو أي عالم من العلماء مثل هذه المعلومات؟
لا طبعا ما كان أحد يعني حتى يفكر مجرد تفكير فيها. نعلم أن جزئي الماء له طبيعة قطبية مزدوجة في القطبية، ذرة الهيدروجين تحمل شحنة كهربية موجبة، وذرة الأكسجين تحمل شحنة كهربية سالبة، فله قطبية مزدوجة. هذه القطبية المزدوجة تعمل عامل تنافر مع الشحنات المتشابهة، خاصة إذا زادت الأملاح المذابة في الماء هذه القطبية تعمل أيضا عن عملية تنافر بين الماء العذب والماء المالح، وبذلك تتعدد البيئات، بيئة الماء العذب، بيئة الماء قليل الملوحة، بيئة الماء المالح، وهذه البيئات كل منها له صفاته الطبيعية والكيميائية، له أنماط الحياة التي تحيا فيه، له أنواع الرسوبيات التي تترسب منه، وبذلك يعدد ربنا تبارك وتعالى البيئات لمختلف أنواع الحياة التي تحتاجها. ولذلك قال عز من قائل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائل شرابه وهذا ملح أجاج، ويقول وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هي هذه الحواجز المتعددة، والحجر المحجور يعني الكائنات في كل وسط من هذه الأوساط لا تستطيع أن تخرج منها وإلا هلكت، فيما عدا بعض أنواع قليلة جدا من أنواع الحياة الرحالة التي تسافر إلى مسافات بعيدة تضع بيضها في أماكن بعيدة جدا عن مكان نشأتها، وصغارها حينما تفقس تعود إلى نفس المكان بقدرة الله سبحانه وتعالى وبإلهام منه.
يعني هل تنتقل الكائنات من المياه المالحة إلى
قليل أنواع قليلة جدا من أنواع الأسماك وبعض الكائنات البحرية لها هذه القدرة، أما الغالبية العظمى منها فهي محدودة بالوسط البيئي الذي خلقت له.
إننا معروف دكتور أن هناك يعني ظاهرة انتقال الأكبر إلى الأصغر أو التفريق كما يقولون. يعني سبحان الله هذه الوضعية في أن يقف الماء أو طبيعة الماء بين كلا الطرفين حاجزا سيحجز الحجم الكبير جدا للبحار عن أن يدخل إلى الحجم الصغير من النهار.
وطبعا لأنه يعني الحجز هذا يعني آية من هذه الله سبحانه وتعالى، لأن لو أمكن لمياه البحار أن تندفع في داخل الأنهار للوثتها. فالحواجز المتعددة هذه كنوع من أنواع الحماية أيضا للمياه في الدلتا اليابسة وفي مجرى النهر الرئيسي. وذلك يقول يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الظاهرة، تقول أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. حقيقة مثل هذه الظواهر لابد أن تلفت نظر الإنسان إلى طلاقة القدرة الإلهية وإلى حاجة الإنسان إلى هذه الرعاية الربانية في كل وقت وفي كل حين. الآية الثالثة آية سورة الرحمن التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية تشير إلى التقاء البحر بالبحر ليس النهر بالبحر، فالبحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط وغيرها من البحار، البحر فيها عالي أعلى من البحار المفتوحة والمحيطات المفتوحة
بسبب يعني قلة المساحة بالنسبة
شبه الانغلاق. نعم البحر فيه منغلق، فالطيارات البحرية لا تساوي بين الكتل ذات الملوحة المختلفة بسهولة، فتزداد ملوحة هذه المياه في البحار المغلقة أو شبه المغلقة فبالتالي تزداد كثافتها. فحينما تنفتح على بحر مفتوح او محيط من المحيطات كما انفتح البحر الاحمر على بحر العرب او المحيط الهندي او كما انفتح البحر المتوسط على المحيط الاطلسي عبر مضيق جبل طارق وبحر الاحمر عبر باب المندب، نجد ان هناك تيار من الماء الثقيل ينزل الى قاع المحيط ويتحرك لمئات بل لعشرات المئات من الكيلومترات دون ان يمتلئ امتلاء كاملا بماء المحيط.
دعنا نقف عند هذه لان يعني ربما معلومه غريبه شويه.
ماء ثقيل، ماء ثقيل طبعا
يختلف عن
كثافته عاليه اعلى من كثافه ماء البحر العادي. فيهبط الى قاع المحيط ويتحرك ككتله منفصله لعشرات المئات من الكيلومترات دون ان يمتلئ امتلاء كاملا.
سبحان الله.
ليس هذا فقط، بل حينما صورت هذه البحار المفتوحه من الفضاء عن طريق الاقمار الصناعيه لاحظ العلماء ان كتل الماء المتجاوره تعطي الوان مختلفه في الوان الطيف المختلفه. واندهشوا لهذه الظاهره. ما معنى هذا الكلام؟ نزلوا الى هذه الكتل ولاحظوا ان حتى في البحر الواحد تلتقي كتل الماء المتجاوره فتتباين في صفاتها الطبيعيه والكيميائيه وفي محتواها من الحياه وفي ما يترسى من المرسوبيات، وان هناك تيار مستمر من اعلى الى اسفل. يعني الماء يتبخر عند سطح هذه الكثافه فيهبط الماء الاسفل منه اقل كثافه، فتوجد تيارات داخليه في داخل كتله الماء. هذه التيارات الداخليه تساعد ايضا الى ان الماء يتميز في طبقات. يعني اذا اخذنا عمود من الماء عند خط الاستواء اجد فيه ماء مع راس اجد فيه ماء له طبيعه المناطق المناخيه كلها، المنطقه الاستوائيه، المنطقه شبه الاستوائيه، المنطقه المعتدله، المنطقه البارده، المنطقه المتجمده،
كل ما
منطقه واحده. فالماء يعني يتمايز افقيا كما يتمايز راسيا الى كتل متجاوره حتى يعدد بها ربنا تبارك وتعالى البيئات المختلفه لانماط الحياه المختلفه التي يحتاج كل منها الى نمط معين وصفات طبيعيه وكيميائيه مختلفه في كتلات الماء التي تعيش فيها.
طيب هذا قول الله عز وجل او طب ومات في بحر اللجي يغشاه موج من
السماء؟ لا لا لا، هذه الايه لها معنى اخر.
نعم.
لا معناها اخر. يعني انا اقول ان من طلاقه القدره الالهيه ان الايه القرانيه تاتي لضرب المثل او للتشبيه، ولكنها تبقى يعني منضبطه علميا انضباطا شديدا. الآية هذه أو كظلمات البحر الوجيه تحكي عن أعمال الكافرين، ورب العالمين يقول لنا من عدله أن الكافر أو المشرك قد يعمل عملا طيبا في حياته فيكافأ عليه في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة، فيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ويقول مفسرون هذا للعمل الطيب الذي قد يقوم به أحد الكفار أو أحد المشركين، أما أعمالهم السيئة فيجدونها في الآخرة ظلمات متراكمة. شبهها ربنا تبارك وتعالى للتقريب لعقل الإنسان بظلمات الدنيا، فيقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعجب المفسرون لأن العلماء إلى منتصف القرن العشرين ما كانوا يتخيلون أمواج في البحر غير الأمواج السطحية، وكانوا يقسمون هذه الأمواج السطحية إلى أمواج تحركها الرياح وأمواج تحدثها ظاهرة المد والجزر. وما كان أحد يتخيل مجرد تخيل إمكانية تيار بحري في داخل كتلة الماء، ما الذي يحركه وكيف يتحرك؟ فقالوا لعل المقصود هنا أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، قالوا أن الأمواج السطحية حينما تحركها الرياح تتراكم فيكون في موجة فوق موجة. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية اهتم العلماء بدراسة كتل الماء في البحار والمحيطات فأدركوا أن هناك تيارات بحرية في داخل كتلة الماء وأن هذه التيارات تحدثها التباين في درجات الملوحة كما أشرنا منذ لحظات أو تحدثها الهزات الأرضية أو تحدثها الانهيارات الرسوبية للرسوبيات التي تتجمع على حواف البحر أو حواف المحيط. هذه الهزات حركات الماء تسمى الأمواج الداخلية أو الأمواج البحرية، وهذه الأمواج البحرية تفوق الأمواج السطحية بعشرات المرات. الأمواج السطحية يعني تقاس أطوالها بعشرات الأمتار، بينما الأمواج الداخلية تقاس أطوالها بالكيلومترات. الأمواج السطحية لا يزيد ارتفاعها عن 10 إلى 40 متر، الأمواج الداخلية قد تصل ارتفاعها إلى عدة كيلومترات.
عزيز.
نعم. ولاحظ العلماء أن
القصة تحت عمق قد إيش
بتختلف من بحر البحر حسب الملوحة أيضا. وأنا أحكي لك الآن على أي عمق. يعني لاحظ العلماء أن أشعة الشمس ينعكس منها 49% بوصفة السحب. فالسحب تحدث شبه ظلمة على الأرض نتيجة لما تعكسه من أشعة الشمس. ثم تسقط 51% الباقية على سطح البحر. أغلب هذه الأشعة تعكسها الأمواج السطحية أو تستخدم في تبخير الماء في دورة الماء حول الأرض. والذي يدخل كتلة الماء لا يتعدى 10% من أشعة الشمس. هذه 10% تبدأ في التحلل إلى أطيافها، لأن النور الأبيض عبارة عن نور مركب من ألوان طيف قوس قزح، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. فأول ما يمتص الطيف الأحمر ويمتص على عمق 10 أمتار، فإذا جرح غواص على عمق 10 أمتار أو أكثر لا يرى الدم لأن اللون الأحمر قد امتص خلاص. بعد ذلك يمتص البرتقالي ثم الأصفر ثم الأخضر، وأطولها استمرارا في كتلة الماء الأزرق. ولذلك يرى البحر بلون أزرق كما ترى صفحة السماء بلون أزرق. على عمق 100 متر لا يبقى أكثر من 1% من أشعة الشمس. ولذلك العلماء يسمون هذه 100 متر العليا من أسطح البحار والمحيطات المنطقة المضاءة، سموها فوتينج زون، نطاق الضوء. وكانوا يتخيلون أن الحياة لا توجد إلا في هذا النطاق. بعد ذلك تبدأ 1% الباقية أيضا في التحلل بالتدريج على عمق تقريبا 200 متر، لا يكاد يبقى منها أكثر من 1 من 1000. ثم تأتي الأمواج الداخلية على أعماق مختلفة من البحار والمحيطات حسب طبيعتها، فتحجب أي شيء يمر من أضواء من ضوء الشمس. ولذلك يكون قاع المحيط في ظلمة كاملة. ظلمة كاملة لأن لا يصلها شيء من ضوء الشمس أطلاقا. ولذلك يعني
هناك كائنات حية مضيئة كما يقولون.
نعم سأعرض لها الآن. يعني أقول أن هذه أبد إضرام الكامل في القاع، لأن يعني عدم وصول أي شيء من ضوء الشمس نتيجة لهذه الأمواج الداخلية التي توجد على أعماق لا تكاد تتعدى 1000 متر.
سبحان الله.
متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات، بعض المحيطات يزيد عمقها عن 11 كيلومتر. فأغلب قاع كائن المحيطات في ظلمة كاملة. يعني لك أن تتخيل، يعني إذا كان عندي كيلو واحد يعني ممكن يصل شيء من الضوء، وعندي 3 كيلومترات في المتوسط إلى 8 كيلومترات في ظلمة كاملة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: أو كبروا ما كان في بحر اللجي. بحر اللجي يعني شيئا موجود من فوقه موج، الأمواج السطحية من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إلى أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل فما له. هذا في مقام التشبيه. وكما قلت أن الآية القرآنية حتى إذا كانت في مقام التشبيه أو في مقام ضرب المثل،
لكن لما تتحدث عن حقيقة لم تتحدث بكل دقة.
لا، هي لا تتحدث عن حقيقة، لأن كلام رب العالمين كلام الخالق سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون يعني دقة علمية فائقة للغاية. العلماء كانوا يتخيلون أن الحياة في البحار والمحيطات لا تزدهر إلا في 100 متر العليا، حيث يصل ضوء الشمس، تكثر الحياة النباتية وتكثر عليها الحياة الحيوانية. وكانوا يقولون أن هذه الأعماق السحيقة للمحيطات، يعني على عمق 4 كيلومترات إلى 11 كيلومتر أو يزيد، ممكن يكون فيها حياة. أولا لضغط العمود المائي، ثانيا للظلمة الشديدة، ثالثا للبرودة الشديدة، لأن كتلة الماء بعكس اليابسة، اليابسة ترتفع الحرارة فيها مع العمق درجة مئوية كل 300 تقريبا. المحيطات يبرد الماء مع العمق، فقالوا برودة شديدة وظلمة حالة حالكة وضغط عالي للماء لا يمكن يكون في حياة. ولكن بعد أن نزل العلماء بغوصات خاصة إلى هذه الأعماق وجدوا أن فيها أنماط من الحياة تفوق في عددها وفي ضخامة أبعادها المياه في البعد متر العليا بعشرات المرات.
سبحان الله.
بعض الديدان يصل طولها إلى أكثر من 40 متر،
يعني أطول من أي حوت مثلا.
نعم 40 متر. وقالوا طبعا كيف تعيش هذه الكائنات في هذه الظلمة الكاملة؟ فلاحظوا أن الله تعالى قد جعل لها وسيلة إضاءة ذاتية، مركب كيميائي معين في أجسادها، وهرمون يفرز فينير لها الطريق. والآية تتحدث عن الناس على سطح الأرض الذين إذا لم تصلهم الهداية الربانية لا يمكن له أن يهتدوا. فقالوا من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يكون تطبيقها في الأعماق واقع حقيقي لم يكتشفه العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، مما يشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق.
قضية الظلمة والنور، هل يمكن للعقل البشري والتأثير بالنسبة لماء النهر؟ الحكمة ربما التي يعني نستطيع أن نسلطها هي أن يختزن الماء الذي يحتاجه البشر في البحر ثم يعود فيتبخر لينزل على هيئة مطر. هل هناك يعني من حكم أخرى؟
وطبعا يعني القرآن يقول لنا في آيات كثيرة أن الله أنزل من السماء ماء مباركا وأنزل من السماء ماء طهورا. يعني وقلنا أن ماء الأرض لو لم يتحرك في هذه الدورة لفسد وأسن وتعفن في فترة زمنية قصيرة. فربنا تبارك وتعالى يريد أن يحرك هذا الماء حتى يطهر وحتى يزكو وحتى يطرق ما تعلق به من أربان وأوساخ ويعني ملوثات فيعود ماء طهور وماء مبارك. لولا هذه الحركة يعني ما استقامت الحياة على الأرض. دور هذه طبعا تلعب أدوار كثيرة كما أشرنا منذ لحظات، أنها تعمل على تفتيت الصخور، على تكوين التربة، على شق الفيوج والسبل، على تسوية سطح الأرض، على تكوين السهول والهضاب، على تركيز بعض الخامات المعدنية. فدورة لها فوائد كثيرة جدا، يعني بالإضافة إلى تطهير الماء. وبالمناسبة يعني نشكل من جزء يسير جدا 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 حتى يبقى الإنسان محتاجا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين.
لأن أجل مثلا صلاة الاستسقاء باعتبار أنه محواد، يعني أحيانا يعني مالاسف الشديد يعني يصالح بها البعض.
لا، والرزق والذي من الله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا بطاعة. سنة صلاة الاستسقاء سنة عظيمة تؤكد على هذه الحقيقة. القرآن الكريم وأكدت السنة النبوية المطهرة في مقامات كثيرة جدا أن الماء هذا سر الحياة وأصلها على الله عباده وعلى خلقه، وأن هذا الماء من الرزق، والرزق يعني لا يطلب من الله بمعصية ولا أن يطلب بطاعة.
ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل هذا الماء حقا لهم بأي طرف.
طبعا ولذلك
يقول أصبح ماءكم غورا
ومن
يأتيكم بماء معنا.
لا يقول يعني
مجاجا.
نعم. لا غورا يعني نتكلم عن مياه الجوفي.
كل المياه كل المياه.
نعم. لكن رب العالمين يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أولى. أن الله تعالى جعل للغلاف الغاز للأرض تركيبا خاصا، ما مثل هذا بهذه النقاء هذا النقاء. والحقيقة دورة الماء يعني دورة يعني معجزة حقيقة، يعني تشهد لله سبحانه وتعالى بصنعه. وأقول أن بالرغم التقدم العلمي المذهل الآن لا يستطيع العلماء أن يقنعوا. هم يعني تحمل بخار الماء والرياح تحمل الملقحات للسحب من هباءات الغبار والجسيمات الصلبة المختلفة، وأن من الرياح إلى منطقة عليا فتتبرد وتكثر ينمو حتى تصل إلى حجم قطرة الماء إلى ما يتغلب على قدرة فتشدها. لكن هذه هذا محاولة تفسير لنا بالضبط يعني كيف ينزل الماء وكيف يعاد توزيعه من فترة إلى فترة.
وهي قطرات أيضا هو نفس القطرة في ذاتها إعجاز.
نعم.
وإلا كان يمكن أن تنزل
البرد طبعا بكتل كبيرة.
نعم. دكتور قبل أن ننتقل يعني إلى قضية يعني نتكلم عن البحر المسجور.
نعم.
نتكلم عن البحار.
نعم. وهو من طلاقة القدرة الإلهية أن تنتقل الأضداد الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض. وهي قضية ما كان العقل البشري يمكن أن يتخيلها مجرد تخيل.
نعم.
يعني العقل البشري لا يستوعب كيف تلتقي الأضداد دون أن يلغي أحد والآخر.
نعم.
الماء يطفئ النيران والنيران تؤخر الماء، كيف يمكن لهذا التوازن أن يتم؟ القرآن يقول في مطلع صوت الطور والبحر المسجور.
نعم.
العقل العربي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ما كان ممكن له أن يتخيل كيف يكون البحر مسجورا.
نعم.
او قاع البحر مسجور، فاحالوا هذه الآية الكريمة الى الاخرة.
نعم.
وقالوا ان سورة التكوير فيها اشارة الى قول ربنا تبارك وتعالى والى البحار سجرا.
نعم.
ولكن الايات في مطلع سورة التكوير كلها في الاخرة وكلها في المستقبل.
نعم.
القسم في مطلع سورة الطور كله بامور قائمة في حياتنا، الطور جبل قائم شبه جزيرة سيناء.
نعم.
كتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، البحر المسجور، السقف المرفوع في سماء الدنيا، كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد أن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. ونحن نعلم من استقرائنا لكتاب الله أن الآية القرآنية حينما ترد في سياق القسم هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم. لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده، فيريد ربنا تبارك وتعالى أن ينبه الإنسان إلى ظاهرة من الظواهر التي تشهد له بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية وبطلاقة القدرة وبربيع الصنعة وبإحكام الخلق. فيقول والبحر المسجور. نزل علماء بعد الحرب العالمية الثانية خطاب بحثا عن بعض الثروات المعدنية التي بدأت احتياطياتها في التناقص على سطح اليابان في ظل الحضارة المدنية المسرفة المادية المسرفة التي نعيشها. فلأن البحر طبعا موج البحر تلقي على الشاطئ بعقرات الحديد من معادن مختلفة، فقالوا لابد من الثروات المعدنية. فحينما نزلوا وجدوا أمر عجيب جدا، أن خيعان البحار
إلى أي عمق نزل؟
إلى عمق 4 كيلومترات.
نعم.
نعم. طبعا 4 كيلومترات
إلى القاع نفسه.
إلى القاع نفسه. نعم. وجدوا أن كل محيطات الأرض خيعانها متصدعة بخسوف أرضية عميقة، وأن هذه الخسوف تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، وأن هذه الخسوف تقطع الغلاف الصخري الأرض بالكامل وتصل إلى نطاق الضعف الأرضي الذي توجد فيه صخور في حالة الذي نشبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية. فتجد هذه الصهارة طريق سهل لها أن تندفع من خلالها بملايين الأطنان في كل لحظة، فتكون سلاسل جبلية على قاع المحيط حول هذا الخسف. هذه السلاسل الجبلية ميزة حقيقية لكل المحيطات الحالية، مما أكد للعلماء أن كل المحيطات بدأت بخسوف أرضية عميقة يتندفع منها الصهارة بملايين الأطنان، فتوسع هذه الخسوف حتى تحولها إلى بحر طولي كالبحر الأحمر. وتظل يندفع قاع المحيط يمنة ويسرة، أو قاع البحر الطولي هذا يمنة ويسرة، حتى يتحول إلى محيط. ونتيجة لهذه الحقيقة فكل محيطات الأرض وأعداد من بحارها بما في ذلك المحيط المجمد الشمالي والجنوبي قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، وهذا مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، ويشهد لهذه الآية الكريمة بأنها لا يمكن أن تكون من صناعة بشرية بل هي كلام الله الخالق، فأقسم بالبحر المسجور، وهو من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء في هذا اليوم، وقال عز من قائل والبحر المسجور.
بارك الله فيك، شكرا لفضيلتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبعلمكم.
آمين.
أن يبارك فيكم وفي عمركم.
بارك الله.
في نهاية حديثي لا يسعنا إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، شكرا لفضيلته، وشكرا لكم إخوتي المشاهدين، وإلى حلقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكتاب المستبين.